أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
العلامة خالف المشهور في الميت: إذا تعلق بذمته دين وكان الدين مستوعبا للترك مساويا لها وأزيد منها، المشهور قالوا لا تنتقل التركة إلى الوارث، تبقى على ملك الميت إلى أن يوفى الدين منها أو من غيرها. العلامة خالف، قال لا، تنتقل التركة إلى الوارث لكنه يمنع من التصرف فيها إلى أن يؤدون الدين منها أو من غيرها. وقلنا وافقه على ذلك ولده فخر المحققين الشهيد الثاني وكاشف اللثام، وكان دليلهم بأنه الأشياء يستحيل أن تبقى بلا مالك. فهنا هذه التركة من هو مالكها؟ الميت لا يملك، لا يصلح الميت، ليست له صلاحية أن يملك شيئا. جماد، الميت جماد لا يملك، والديان لا يملكون، هذا بالإجماع. حتى لو كان دينهم مستوعبا للتركة لا تنتقل إليهم التركة قهرا أداء لديونهم، وإنما الورثة هم الذين يتولون فك الدين. ولا يتوقع أيضا أن يكون المالك للتركة أحد آخر أجنبي، لا هؤلاء ولا هؤلاء. فإذا يتعين أن يكون مالكها هم الورثة، لكن نعم لا يجوز لهم أن يتصرفوا بها إلى أن يؤدون الدين. كالعين المرهونة، مالكها يبقى مالكا لها لكنه يمنع من التصرف فيها إلى أن يؤدي الدين. قلنا لهم الآية بين أيديكم صريحة، والروايات لما ذكرت الآيات الشريفة أصحاب الفرائض والسهام للوالدين السدسين للزوجة الثمون، قالت من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهذا الميراث والانتقال التركة بحسب هذه السهام لا يكون إلا بعد الدين وبعد الوصية، فكيف تقولون بانتقال التركة؟ قال ها، نحن أمام هذا المانع، لا ننكر ظهور الآية في ذلك، لكن نحن أمام هذا المانع الذي ذكرناه الآن من أنه يستحيل بقاء الأشياء بلا مالك، ولا يملك غير الورثة لا الميت ولا الديان ولا أي واحد آخر. فأمام هذا المانع لذلك نحمل الآية على معنى آخر، وهو أنه لا يستقر الملك لهؤلاء الورثة إلا من بعد وصية يوصي بها أو دين. لا يكون للوارث تمام السلطنة على ماله بحيث يتصرف به بأنواع التصرفات إلا من بعد وصية يوصي بها أو دين. هكذا نحمله جمعا بين الأدلة، بينما ذكرناه من الوجه من استحالة بقاء الملك بلا مالك، ومن ظهور الآية فنحمل الآية على هذا، على الملك المتزلزل، أن الورثة يملكون ملكا متزلزلا قبل الدين والوصية، وإنما يستقر ملكهم وتكون لهم تمام السلطنة على أموالهم بحيث يتصرفون بها ما يشاءون، هذا من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا ملخص دليل إذن الفريق العلامة ومن وافقه على ذلك. لكن هذا المانع يمكن أن يرد عليه بأكثر من وجه. ألف، أنه لا استحالة في بقاء الأشياء بلا مالك. ما وجه الاستحالة؟ عقلية شرعية لا يوجد، بالعكس هذا أمر واقع أن تبقى الأشياء بلا مالك كمن أعرض عن ملكه. قلنا مثل العلب الفارغة، القناني الفارغة، يرميها في صندوق النفايات، خرجت من ملكي، هو أعرض عن ملكي، خرجت من ملكي ولم تدخل في ملكي أحد إلا بالحيازة. يجون ذول اللي يجمعون العلب الفارغة يجمعوا ويبيعوها. إذن هي لها مالية، مو سقطت عن المالية، لها مالية. هؤلاء يجمعون العلب الفارغة يبيعونها بسعر، وكذلك ربما بعض النفايات الأخرى. فإذن هذا شيء رغم سبق الملك عليه لكنه بلا مالك بقي، مالكه السابق أعرض عنه، وقلنا المسألة خلافية ووجهنا الخلاف. السيدان الحكيم والخوئي قدس الله سرهما قالوا لا ينتفي الملك بالإعراض، أما الشهيد الصدر واللي الآن نحن تبنينا أنه تنتفي الملكية بالإعراض، لكن وجهنا هذا بتوجيه. فإذا لا استحالة، والعقلاء أيضا إذا سألناهم على ماذا تبنون، يبنون العقلاء على أنه بالإعراض عن الملك يخرج عن الملك. قلنا بالفرق أمس، الأعلام الذين قالوا بأن الإعراض لا يسلب الملكية نظروا إلى الإعراض عن المملوك، وهذا صحيح، من أعرض عن مملوك افترض أرض زراعية وصارت الزراعة ما تصرف له، وأجريد يتطوع بالشرطة هنا بالمدينة مثلا أو أي عمل آخر، وأعرض عشرات السنين عن أرضه، لا تسقط ملكيته للأرض. نعم، لأن ما أعرض عن الملك، أعرض عن المملوك لطارئ ما. كلامنا لو أعرض عن الملك، قلنا هذا توجيه الفرق بين الأعلام قالوا هل من عندنا تبرعي ولا ما عندهم كتب استدلالية حتى نرى دليلهم، أقصد سيد الحكيم أو الخوئي أو شهيد الصدر أو معاصر. فإذا هذا هو توجيه للفرق، الذين قالوا بأن الإعراض لا يسلب الملكية الإعراض عن المملوك، أما الإعراض السالب للملكية الإعراض عن الملك، هذا كوجه مصالحة بين الفريقين. محل الشاهد أنه حتى العقلاء إذا سألناهم يبنون على أن الإعراض سالب للملكية، خلاص هذا هو أعرض عن ملكه، ماذا تريدون منه؟ انتفت ملكيته. لذلك الآخر هذا الذي يجمع العلب الفارغة ويجمعها ويروح يبيعها ما يستأذن المالك في ذلك، ولا حاجة لأخذ رضا المالك، فلو كان هذا مملوكا لكان احتاج إلى رضا المالك وإذنه، ولكان ما يصير ملكين على واحد، يعني هذا هم مملوك للمالك السابق، تقولون أن الإعراض لا ينفي الملكية وهذا باقي على ملك السابق، زين وهذا الإجاء جمع القنان الفارغة صار مالك إلها، شون دول مالكين على مملوك واحد، كيف له أن يملك شيئا وهو مملوك لغيره؟ فلذلك العقلاء يبنوا على أن هذا السالب للملكية هذا الإعراض، لذلك للآخرين أن يأتوا ويحوزوه هذا ويدخل في ملكهم بالحيازة. قد تقول بأنه هذا مو سالب للملكية، هذا إباحة للتصرفات من قبل المالك السابق. المالك السابق ما انتفت ملكيته، لكن أباح سائر أنواع التصرفات حتى الناقلة للملكية لهذول اللي يجمعون العلب الفارغة. وقلت لك هذا تعبير آخر عن سقوط الملكية، أنت ستسمي إباحة سائر التصرفات حتى الناقلة للملكية، هذا تعبير آخر عن انتفاء الملكية، أنت تسمي إباحة التصرفات. إذن فقول جملة من الأعلام كالمحقق النراقي قال إن الملك يستحيل ألا يكون لمالك، عرفنا أنه غير تام. هذا إذن التعليق الأول على استدلالهم. ألف، هذا الاستدلال على ردهم، رد على دليل العلامة وفريقه، لا استحالة في بقاء الأشياء بلا مالك وإن سبق عليها الملك، كمن أعرض عن أشياء لا ينتفع بها ورماها في صندوق النفايات. قلنا مع الاختلاف هل الإعراض سالب الملكية أو لا، مع أن لها مالية، هاي العلب الفارغة لها مالية يجمعها يروح يبيعها، وكذلك أمور أخرى، فإن العقلاء يبنون على خروجها من ملكه، ولم تدخل في ملك غيره إلا بالحيازة، فقبل أن يحوزها غيره هي خرجت من ملكية الأول ولم تدخل في ملكية غيره، بقيت بلا مالك، أين الاستحالة في ذلك؟ فلا يوجد مانع عقلي كما هو واضح ولا شرعي لعدم الدليل على المنع، بل هو واقع كما في المثال الذي ذكرناه. لذا لا يحتاج من يتملكها بوضع اليد عليها إلى إذن، ولو كانت مملوكة لما جاز تملكها. لهذا الذي يجمع العلب الفارغة، شلون يجوز لي يتملك شيئا مملوك لغيره إلا بإذنه ورضاه؟ العقلاء لا يبنون على أن هذا الحيازة والملك يحتاج إلى إذن من المالك. والقول بأنها يمكن أن تدافع، تقول لا هذا ما عرض عن الملك الأول ولا خرج من ملكه، هذا إباحة تصرفات منه، لهذا ليجمع العلب الفارغ. والقول بأنها على نحو إباحة التصرفات حتى الملك، قد تقول هجي هذا هو تعبير آخر عن نزع الملكية، نفس الشيء هو هذا، مجرد تغير بالتعبير حتى تخلص من الإشكال. إذن فقول جملة من الأعلام ومنهم المحقق النراقي أن الملك يستحيل ألا يكون لمالك، رأينا أنه غير تام. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أن المشهور لم يقل أن هذه تبقى بلا ملك حتى تقول استحالة المملوك بلا مالك. المشهور وسمعنا بالأمس كلام المحقق الحلي يقول أن هذه التركة تبقى بحكم مال الميت، فيقول لها مالك وهو الميت، فهي بحكم مال الميت إلى أن يستوفي الدائن حقه، فهي ليست بلا مالك حتى نستدل بهذه الاستحالة، أو يأتي هذا السبر الذي ذكره المستدل بأنه بما أنه لا ملك إلا لمالك، ولا يملك الديان بالإجماع ولا الميت لأن الميت لا يملك. لا لا، هنا نتوقف. لماذا الميت لا يملك؟ نقول أن الميت يملك، هذا بحكم ماله، لا مانع من أن الميت يملك إلا ما ادعي من الإجماع. هكذا في كتب الأعلام ادعوا الإجماع على استحالة تملك الميت، وأنه من الضروريات والمسلمات أن الميت لا يملك، هكذا الدعية في بعض المصادر. تعلمون هذه المسألة يعني يذكرونها استطرادا، لم يحرروها ببحث مستقل، لكن شيخ الشريعة الأصفهاني قدس الله نفسه جهد مشكور بحثها بشكل مستقل في إبانة المختار، أفرد لها مقدمة خاصة بها قبل الدخول في بحثه. لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، نأخذ مقدار الذي نحتاجه هنا في الرد. فإذا لا مانع من تملك الميت من دخول مال بحكم مال الميت إلا ما ادعي من الإجماع، الإجماع على ذلك، إجماع على استحالة تملك الميت، وبعضهم أكثر ارتقى قال هذا من الضروريات ومن المسلمات، فهذا أولا غير تام من صغرى لوجود من خالف في ذلك كما ذكر جملة من الأعلام ذلك، لا مشكلة في ذلك، يوجد موجودين أعلام لم يقولوا بالاستحالة، فإذا الصغرى غير تام والكبرى غير تام، لأنه واضح من استدلالهم أن قولهم بالاستحالة بعض القضايا الضرورية وبعض القضايا المسلمة عندهم، وهذه لا نتفق معهم بها. فإذا كبرى أيضا هذا إجماع مدركي، مدركه هذه الضروريات والمسلمات، أن الميت كالجماد والجماد لا يملك، وأن الميت لا ينتفع بالملك، فإذا إلى آخره. فإذا إجماعهم مدركي، مدركه هذه الأمور، وهذه الأمور كلها قابلة للنقاش. فهذا الإجماع المدعى على استحالة تملك الميت هذا غير تام، لا صغرى ولا كبرى، بل هم نفسهم يلتزمون، حتى الذين قالوا بالاستحالة يقولون في بعض الموارد بأنه بل هذا المال بحكم مال الميت، افترض كالجناية على جسد الميت فيه عشر الدية، من قطع رأس ميت مثلا عليه عشر الدية، وعلما هذه العشر الدية تذهب إلى الميت نفسه، تكون بحكم ماله، تكون بحكم ماله، يصرف في وجوه البر والإحسان بثواب المرحوم. فإذا هذا من الموارد التي حتى القالوا بالاستحالة أذعنوا بها، وموارد أخرى بعضها تقدم. افترض إسلام الكافر قبل القسمة يجعل له حصة بالميراث، زين، فمن الوفاة إلى إسلام الكافر من هو المالك؟ قالوا هذا بحكم مال الميت، وأمور طبعا موارد أخرى يكفينا هذا الذي ذكرنا. لا أكثر من ذلك، حتى في قتل العمد، هذا بعد أكثر وأوضح، في قتل العمد اللي به هو حق القصاص، قالوا لو تصالح الورثة على حق القصاص مقابل الدية فهذه الدية أيضا بحكم مال الميت، سذيك الجناية على جسده رب، هاي لا أكثر بعد، رغم أن الذي تحقق بالوفاة بالقتل هو القصاص، ثم تصالح الورثة فهي المدة كلها من القتل، من الموت بالقتل إلى حين التصالح كلها بحكم الميت، هذا المال يكون بحكم مال الميت. فموارد كثيرة، إذن حتى الذين قالوا بالاستحالة هم يجوزونه ببعض الموارد. إذن هذا هو الرد بعض. إن المشهور التزم بأن التركة باقية على ملك الميت لا أن يستوفي الدائن حقه، فهي ليست بلا مالك. هذا الذي إجيت وحللت قلت هذا بما أن المال لا يكون كذا ولا كذا، إذن هو يكون للورثة، لا، هم يقولون أنه هذا ولا مانع منه، لا مانع من أن يتملك الميت إلا ما ادعي من الإجماع على استحالة تملك الميت، وأنه من الضروريات والمسلمات، وهو غير تام من صغرى لذهاب جماعة إلى جواز تملكه بقاء. مثل هذه المحل الكلام الآن، تملك بقاء، هذا يعني كانت هذه التركة مملوكة لهذا الشخص قبل وفاته، وبعد الوفاة تستمر ملكيته عليها، هذا ملك بقاء، هم ملك ابتداء، أكو من جوزه من الأعلام، يعني هو بعد وفاته يتملك ابتداء، هذا ستملك بقاء، هي التركة كانت ماله في حياته، والآن لما مات نقول تبقى التركة بحكم ماله، هذا بقاء أول، لحتى التمليك ابتداء للميت أجازه. لذلك قلنا أولا لذهاب جماعة إلى جواز تملكه بقاء كما في المقام، ووافق عليه المحقق الخنساري في شرح اللمعة والمحقق القمي في جامع الشتات، وحكاه عن الشيخ أحمد الجزائري في آيات الأحكام، بل لا أكثر من ذلك، بل قيل بجواز تملك الميت حقيقة أولا وليس حكما، الآن احنا قلنا بحكم مال الميت، لا، بعض الأعلام أجازوا الملكية الحقيقية أي أولا، وأجازوه ابتداء وليس بقاء. نحن عندنا الآن ندعي، المشهور يدعي بقاء الملك بحكم، أولا بحكم مال الميت ولم يقل تملك حقيقي، وهذا بقاء ترك على ملك الميت، لا، أجازوه ابتداء، وابتداء وليس بقاء. نقله شيخ الشريعة صاحب الجواهر أن المحكي عن ثاني الشهيدين والفخر ناسبا له إلى بعض أن الميت يملك حقيقة ابتداء، احنا قلنا بحكم مال الميت، لا، يقول الميت له صلاحية أن يملك حقيقة بعد وابتداء، هنا نحن عندنا بقاء، هذا المال كان للميت وحين وفاته وعليه دين مستغرق، قلنا تبقى ملكيته على بحكم مال الميت إلى أن يفي الدين، لا، أجازوه ابتداء. وهو ليس بعيد طبعا، ما المال، افترض أن شخص يعني مثلا يوقف مالا، يوقف وقفه، يوصي بمال لميت، يعني يوصي لميت، بس فقط جهة الانتفاع تختلف، ليش تحصرون الانتفاع إلا يعني يأكل ويشرب ويبيع ويشتري، يوقف مالا على أبيه يعني يصرف في وجوه البر والإحسان لأبيه، يعني ما المانع من ذلك، يوقف أرضا زراعية يقول هاي لأبي، أبوه الميت، بمعنى أن ريح يصرف على وجوه البر والإحسان بثواب أبي. هذا أخو تمليك ابتدائي للميت، ما نعمل. أقول إن الذين قالوا بامتناعه واستحالة تملك الميت كابن إدريس والمحقق والعلامة وثاني الشهيدين، فإنهم قبلوا به في مواضع إذا دل عليه الدليل، رغم قولهم بالامتناع وأنه الامتناع من الضروريات والمسلمات، لكنهم قبلوا به في مواضع كدية القتل الخطأ، فإنها مما تتجدد بعد الموت لكنها تكون بحكم مال الميت، وهذا ملك ابتداء متجدد، هذا مو بقاء كما فنحن في المقام. ويقضى منها دينه، بل الدية أوسع من ذلك، بل الدية بدل القصاص، هاي لم يكن أصلا الدية ابتداء موجودة حين الوفاة، كان الحكم هو القصاص، لكن إذا بعد ذلك تراضى الورثة بدل القصاص على الدية، أيضا تكون هذه الدية بحكم مال الميت. بل الدية بدل القصاص في قتل العمد إذا رضي بها الورثة وأن تأخر حصولها، وحكى صاحب الجواهر الإجماع على ذلك عن جماعة، عن جماعة حكى الإجماع على أنه إذا تراضى الورثة بدل القصاص على الدية فالدية تدخل بحكم مال الميت، هذا موارد، إذا هذا الإجماع على هذا. فإذن أنتم القائلون بالامتناع أنتم رضيتم بذلك في جملة من الموارد، فليكن هذا المقام منه. تقولون إذا دل الدليل الشرعي عليه، نعم نقول نحن الدليل موجود، وهي موثقتا شعيب بن العقرقوفي وسماعة بالتقريب الذي ذكرناه، ما للميت، هكذا كان السؤال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما للميت من متاع بيته، قال كذا وكذا وذكر الحب، وهذه للميت. قربنا دلالة هاتين الموثقتين على أن هذه الحبوة تكون من مال الميت، وبالتجريد على الخصوصية، الحبوة بعض الميراث، فإذا الحبوة جاز لها أن تكون من مال الميت، نجرد عن الخصوصية باعتبار بحثنا عام الآن ليس في الحبوة، بحثنا عام عن سائر التركة، هذا الذي ما دام قبلناه في الحبوة لنقبله في سائر التركة. فإذن إذا قلتم بأنه إنما قبلنا القائلون بالاستحالة، يقولون إنما قبلنا في هذه الموارد مثل الدية وغيرها لأن دل الدليل على ذلك، قلنا لهم خائض هنا دليل موجود، فليكن المقام منه إذا حكم الشارع به كما قربناه من دلالة موثقتي شعيب العقرقوفي وسماع على إمكان بقاء بعض التركة وهي الحبوة على حكم مال الميت إلى أن يقبضها مستحقها وهو الولد الأكبر، وبالتجريد عن الخصوصية، ما دام رضيتم بالحبوة أن تبقى بحكم مال الميت ونقضتم الاستحالة التي قلتم بها، عمموا هذا الإمكان إلى سائر التركة، وبالتجريد عن الخصوصية يمكن بقاء التركة على ملك الميت إلى أن يستوفيها الدائن. إذن هذا الذي ذكروه العلامة ومن وافقه من الدليل قابل للنقاش، لكن هل النقاش في دليلهم يلزم منه عدم تمامية قولهم؟ لا، نرى أن هذا القول قريب الذي اختاره العلامة وفريقه بأن التركة تنتقل إلى الوراث لكنهم يمنعون من التصرف فيها إلى أن يفكوا الدين منها أو من غيرها، هذا وإن ناقشنا في دليلهم، لكن يبقى القول في نفسه قريب، لأن الدين تعلق بذمة الميت ولم يتعلق بالأعيان ولا بالتركة حتى يمنع من انتقالها إلى الورثة، هو تعلق بذمة الميت ما له علاقة بالتركة، فما المانع إذن أن تنتقل التركة إلى الورثة لكنه يمنعون من التصرف فيها لأن تبقى هذه التركة وثيقة لضمان أداء الدين لهؤلاء أصحاب الدين. لذلك قلنا لكن هذا الرد على الاستدلال، هذا رد على الاستدلال، تعلمون رديت دليل اثنين ثلاثة، هذا لا يعني أن القول باطل، لأن يمكن أن يكون هناك دليل آخر غير هذه على المطلوب، ممكن. لكن هذا الرد على الاستدلال، على استدلال العلامة وفريقه، لا يمنع من كون القول قريبا، لأن الدين تعلق بذمة الميت وليس بالتركة. حتى لو تعلق هو الدين بالتركة ستأتي الإشارة إليه. لو شخص باع إلى شخص آخر متاعا إلى أجل مسمى ثم مات المشتري قبل حلول الأجل، مسألته احنا نأتي بروايات من أبواب متفرقة. فإذا مات الشخص قبل حلول الأجل، ونعلم أن الموت قبل الأجل يجعل الأجل حالا، هاي الروايات دلت عليها والفتوى أيضا موجود أن الأجل يحل إذا مات المدين، فهنا مات هذا المشتري قبل حلول الأجل، والبضاعة التي صار الدين عوضا لها موجودة، هل للبائع أن ينتزع البضاعة ويقول هذا المتاع مالتي، أنا بعته بأجل والآن هذا مات وحل الأجل ما أعطاني الثمن أخذ البضاعة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ التركة بالثمن الذي هو من أجل هذه العين. وإنما الإمام يقول انظر هل هذا الميت له أموال يستطيع أن يوفي الديان كلهم، لو أخذ البضاعة هاي مالته خلي أخذها، أما لو أخذ البضاعة هاي مالته المتاع مقابل الثمن الدين ولم يبقى في تركة الميت ما يؤدي، ليس له أن يأخذ، وإنما تدخل هذه البضاعة مع سائر التركة ويضرب بين الغرماء بين الديان بالحصص، كل واحد إيش قد نسبته يعطى. تصور إذا ليس له أن يأخذ العين حتى بالدين الذي هو لأجل هذه العين، فكيف إذن نمنعه؟ هذا رغم أن الدين أقول متعلق بالعين، وما جاز أيضا انتزاع العين أو إلى آخره، لأن الدين تعلق بذمة الميت وليس بالتركة حتى يمنع من انتقالها إلى الورثة، وغاية ما يترتب عليه من أثر منع الوارث من التصرف في التركة، هذا صحيح بقي وثيقة هذا لضمان إلى أن يفك الدين لضمان أدائه، أما الأعيان فهي مملوكة للوارث. ونثير بعض المنبهات الوجدانية الآن أمام المشهور، لأن صرنا ندافع عن العلامة وعن فريقه، لكن ليس بالدليل الذي ذكروه، الدليل الذي ذكروه ناقشناه، لا الآن نريد أن ندافع عن قوله ونجعله قول قريب مقابل المشهور. نضع بعض المنبهات أمام المشهور أنه لو كانت التركة بقدر الدين تأخر الورثة في أداء الدين فارتفعت قيمة التركة، أصبح جزء منها كافي لوفاء الدين، مثلا أغلق مضيق هرمز مثلا فصعدت قيمة بعض الأمور وأصبح قيمة جزء منها يعادل التركة كلها، هي حين الوفاة كانت التركة كلها بقدر الدين، في لحظة ما سوق هذا وبورصة وأسهم وعملات صعد السوق بحيث أصبح جزء من التركة يعادل الدين، ماذا تقولون أيها المشهور؟ تبقون مصرين على أن التركة كلها نشيلها ننطيها إلى الديان؟ ما أظن تقبلون بذلك، لأن صار قيمتها أكثر من الدين، وإنما تعطوا جزء التركة الذي يوفي بالدين والباقي للورثة. إذن أنتم تقولون بأن الورثة مالكون لهذه، هم الذين يؤدون الدين. هذا المنبه الأول، منبه الوجدان يقسمينها ألف، لو زادت قيمة التركة بعد الوفاة مباشرة بسبب حالة طارئة كإعلان الحرب أو فرض حصار بحيث صار بعض أعيان التركة كافيا لوفاء الدين، فهل يصر المشهور على تسليم التركة؟ هذا لازم قولكم أن التركة تبقى بحكم مال الميت مو للورث، أن التركة لازم يشيلها خلاص، قررنا من يوم الوفاة هاي التركة. فهل يصر المشهور على تسليم التركة كلها إلى الدائن باعتبار أن الدين كان مستغرقا لها حين الوفاة، أم يكتفي بتسليم البعض الكافي ولازمه أن الوارث هو المالك؟ باء منبه وجداني آخر، وهو أنه لو الوارث قرر أن بل يدفع التركة مقابل الدين، وكان من التركة دار وهي الدار ساكنيها مدة، أو كان من التركة أرض زراعية، وخلال المدة من الوفاة إلى حين سلموها إلى الدائن هم سكنوا هذه الدار واستفادوا من ثمرات هذه الأرض الزراعية، فهل تقول أن الورثة ليسوا مالكين فعليهم أن يعطوا إيجار هذه الدار خلال المدة من الوفاة إلى تسليم الدار للديان؟ وهل عليهم أن يغرموا ثمرة الأرض الزراعية التي أكلوا منها خلال هذه المدة؟ هذه منبهات وجدانية أنا أجعلها أمام المشهور، وهو خلي يستفتي قلبه ووجدانه ويجيب عليه. هذه يمكن طبعا سنبحثها إن شاء الله في الثمرة الأولى من الثمرات الآتية. أول ثمرة هي ثمرة الفرق بين القولين، هو النماء. النماء لمن يكون بهذه الفترة؟ سيقولون شيئا يمكن أن يفهم. إذن هذا هو المنبه الوجداني الآخر. هل إن المشهور يلزم الوارث بدفع إيجار الدار التي يسكنونها إلى الديان خلال المدة بين الوفاة وتسليم العين للدائن مثلا مثال، أو يغرمه من تفع به من ثمرات البستان مثلا؟ ولا أظنهم يقولون نعم، مسألة أمامهم مطروحة. وهذا يعني أن ملكية التركة للوارث لأن النماء يتبع العين، وهو ما سنذكره إن شاء الله في الثمرة الأولى الآتية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.